أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة نلتقي، وهذه العودة الجديدة إلى الدرس بلطف الله تبارك وتعالى ومنه وفضله. وكان وما زال الكلام متواصلا في مباحث العلم الإلهي، وتحديدا في عموم علمه تبارك وتعالى، حيث بينا في الدروس السابقة أن لعلمه تبارك وتعالى ثلاثة محاور، وهي علمه تبارك وتعالى بذاته، وعلمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، اللي قلنا أنه المفروض يتغير هذا العنوان إلى علمه بغيره تبارك وتعالى قبل إيجاد الخلق، يعني منذ أن كانت الذات ولم يكن معها شيء. على كل حال، هذا تقدم بيانه في الدروس السابقة. والمحور الثالث هو علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد. يريدون من هذا العنوان أنه علمه بمخلوقاته عندما يوجدها وبعدما يوجدها، فهل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بهذه المخلوقات التي أوجدها بعدما أوجدها، يعني حين إيجادها وبعد إيجادها، هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بها أم لا يعلم؟ طبعا كما تلاحظون، العنوان الذي عقده المصنف، وإن كانت هاي العناوين اللي موجودة في كتاب الباب الحادي عشر، مثلا المقصد الثاني في بيان أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم وكذا، هذه أساسا هي مو من أصل الكتاب، يعني هذا أكو من قعد اشتغل على الكتاب وسواه على شكل مقاصد، وإلا أساسا بداية المطلب هالشكل، وعلمه يتعلق بكل معلوم، هذا يعني قال يعني العلامة الحلي، وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه لأنه حي إلى آخره. المصنف عقد هذا المبحث لمناقشة جميع هذه المحاور، أو إشارة إلى جميع هذه المحاور الثلاثة التي ذكرناها، إلا أن الشارح عندما تحدث فقط عن هذا المحور الثالث، وهو علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد، أو كما يعنون له البعض، علمه تبارك وتعالى بالأشياء عند الإيجاد. هسه عند الإيجاد، بعد الإيجاد المراد واحد، تختلف العناوين ولكن مرادهم واحد، مرادهم أنه الله سبحانه وتعالى بعدما خلق المخلوقات، هل كان بعدما خلقها هل كان عالما بها عندما خلقها وأوجدها الآن ونحن موجودون، هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بنا وبما يطرأ علينا من تغيرات وحوادث في حياتنا أم لا يعلم؟ هذا هو محور البحث الذي يدور حوله الكلام، والذي اتخذ الشارح منه موضوعا للنقاش والبحث والشرح. وإلا المحورين الأول والثاني، اللي هن علمه تبارك وتعالى بذاته، وعلمه تبارك وتعالى بغيره قبل وجود أي غير، علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد كما يعنون له، إذن اثنين ما بحثهن الشارح، احنا بحمد الله سبحانه وتعالى بحثناهن وانتهينا من عدهن، ووصل بنا الكلام إلى هذا المحور الثالث، هل أن الله سبحانه وتعالى بعدما أوجد الأشياء، بعدما أوجد هذا الكون بكل جزئياته ومفرداته، فهل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا الكون وما فيه بكل جزئياته، خصوصا وأن هذه الجزئيات متغيرة؟ يعني الآن أنا جالس، بعد لحظة أقوم ثم أنام، اليوم الإنسان حي بكرة ميت، اليوم صاحي بكرة مريض، وهكذا. هذه جزئيات متغيرة في حياة الإنسان، هذه كلها يعلم بها الله سبحانه وتعالى أم لا؟ خلاف في هذه المسألة بين بعض الحكماء وليس جميع الحكماء، وإن كان عبارة الشارح توهم بأن الحكماء يعني الفلاسفة جميعا يمنعون من علمه تبارك وتعالى بالجزئيات. هذه يعبرون عنها إخواني جزئيات، يعني أنا أقوم وأقعد، هذه جزئيات، هذا جزئي من الجزئيات التي تحصل وتطرأ على الإنسان عموما. بالتالي بعض الحكماء منعوا من علمه تبارك وتعالى بهذه الجزئيات لأسباب إن شاء الله تجي ويانا الآن، مو محل بحثها، لكن إحنا نبحثها في محلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. المتكلمون يصرون على أنه تبارك وتعالى يعلم بالأشياء حتى بعد وجودها، لكن شنو اللي سبب هذا الاختلاف؟ اللي سبب هذا الاختلاف إخواني أخواتي بارك الله فيكم بين بعض الحكماء وبين المتكلمين. وعندما نقول المتكلمين إخواني، ترى إحنا عندنا المتكلمين شكلين: علماء كلام مختصين بعلم الكلام، وعلماء كلام وفلاسفة أيضا، مثل صدر المتألهين، مثل السيد الطبطبائي صاحب تفسير الميزان، فهو من جانب عالم من علماء الكلام، ومن جانب آخر عالم من علماء الحكمة والفلسفة. بالتالي يسموهم الحكماء الإلهيين، يعني هو هم حكيم وهم متكلم. فذولا كلهم الحكماء الإلهيين زائد علماء الكلام شكلوا جبهة في مقابل بعض الفلاسفة اللي شكلوا جبهة أخرى تنفي علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات بعد الإيجاد. فنشأت هذا الخلاف منين إجت؟ إجت من جهتين. الجهة الأولى إخواني أخواتي هي عبارة عن ماهية هذا العلم، حقيقة هذا العلم، خلينا نقول كن هذا العلم. فهل أن علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد، علمه بالأشياء بعد الإيجاد أو عند الإيجاد؟ قلنا لا فرق بين أن تقول عند الإيجاد وبعد الإيجاد، لأنه لا فرق من حيث المعنى اللي يردوهم، لا من حيث الدقة اللغوية لعنده وبعده. أكيد عنده يعني الآن، بعده يعني بعد الإيجاد. لا مسموع، العنوان العام يختلف، ولكن المضمون والمعنى اللي يريدوه واحد. فاختلفوا من هالناحية في حقيقة، يعني منشأ اختلافهم هو حقيقة هذا العلم، ماهية هذا العلم. فهل أن علمه بالمخلوقات هو عين ذاته، يعني بعد إيجادها هو عين ذاته تبارك وتعالى؟ إذا صار عين ذاته يلزم من ذلك مشاكل. وإذا قلنا لا، علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد هو فعل من أفعال الذات لا عين الذات، انحلت المشاكل جميعا، كل المشاكل تنحل، ما عندنا مشكلة بعد. هذا المنشأ الأول للخلاف. طبعا المنشأ الثاني هو متفرع على الأول، متفرع على الأول. المنشأ الثاني أنه إذا قلنا أن الله سبحانه العلم عين الذات، احنا تقدموا يعني أن علمه بذاته هو عين ذاته، وعلمه بمخلوقاته قبل الإيجاد هو أيضا عين ذاته، نأتي إلى علمه تبارك وتعالى بعد إيجاده لمخلوقاته. إذا كان علمه بمخلوقاته بعد إيجادها وعند إيجادها هو عين ذاته تبارك وتعالى، راح نصطدم بمشاكل. هذه المشاكل ألجأت، التفتوا، يعني الإشكالات، هذه الإشكالات ألجأت بعض الحكماء، بعض الفلاسفة حتى يخلص من هاي الإشكالات، ألجأتهم إلى إنكار علمه تبارك وتعالى بالأشياء بعد إيجادها. شلون يخلص من هاي المشكلة؟ أنكر قضية أن الله يعلم بمخلوقاته بعد الإيجاد. طبعا هم من نريد نخوض بهذا الإنكار مو اتجاه واحد بي ولا رأي واحد بي، كل واحد أنكر بشكل معين. هسه واحد أنكر علمه بالجزئيات وقال يعلم بكل التغير كذا كذا، يعني آراء متعددة ليس مجال بحثها مناسبا لمستوى هذا الكتاب. اللي أريد الآن أنا من الطالب أن يعرف أن أكو خلاف بين جماعة من الحكماء وبين الجماعة الأخرى من الحكماء ومن المتكلمين. البعض من الحكماء ينكر أن الله يعلم بالأشياء بعد إيجادها، والقسم الأكبر وخصوصا يعني متكلمي أهل يعني مذهب أهل البيت وحكماء وفلاسفة مذهب أهل البيت كصدر المتألهين والعلامة الطبطبائي مثلا، هؤلاء يذهبون إلى أنه تبارك وتعالى يعلم بمخلوقاته بعد إيجادها، بعد إيجادها. وبالتالي إخواني، قبل لا نبدأ بالاستدلال على علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته بعد إيجادها، نحتاج أن نعرف حقيقة علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد. فهل هذا العلم هو عين الذات أم أنه فعل من أفعال الذات؟ ثم نحتاج أن نعرف ما هو الفرق بين أن يكون هذا العلم عين الذات، يعني ما هو الفرق بين العلم الذاتي والعلم الفعلي، ما هو الفرق؟ لابد أكو فروق، لابد أكو فروق. حتى إذا عرفنا حقيقة هذا العلم وكنه هذا النوع من أنواع العلم أو هذا المحور من محاور العلم، وعرفنا الفرق بينه وبين العلم الذاتي، ذيك الساعة نقدر نجي للإشكالات نطرحها ونرد عليها، أو نقدر نجي نستدل على هذا العلم ونقيم الأدلة عليه. وبالتالي نأتي إلى المبحث الأول إخواني أخواتي بارك الله فيكم. ترى المباحث متسلسلة، شيء مرتبط بشيء. أول ما نحتاج أن نفهمه ونعرفه هنا حقيقة هذا العلم، هل هو عين الذات أم أنه فعل الذات، أو كما يعبر عنه، هل هو علم ذاتي أم علم فعلي؟ الجواب: علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد، بعد الإيجاد، هو علم فعلي لا علم ذاتي. شنو معنى أنه علم فعلي؟ من تقول لي علم فعلي، شنو مرادك بهذا العنوان العلم الفعلي؟ العلم الفعلي إخواني هو أن هذا الكون كله بكل أجزائه بكل مكوناته هو عبارة عن خلق الله، خلق الله، هذه مخلوقات الله عز وجل. كل هذا الكون ببشره وغير بشره هو شنو؟ خلق الله سبحانه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله. متى كان خلق الله؟ كان هو علم الله سبحانه وتعالى. يعني كما أن هذا الكون مخلوق لله عز وجل فهو معلوم لله عز وجل، هذا معنى العلم الفعلي.
يعني كما أن الخلق فعله فإن العلم، يعني كما أن الخلق لهذا الكون فعله كذلك العلم بهذا الكون فعله فعله. فكما أن الفعل الإلهي اللي هو خلقه هو من مقامات الفعل، كذلك علمه به هو من مقامات الفعل. حتى نقرب هاي الفكرة ويصير مفهوم عندنا شنو اللي يريد نقوله، العلماء يضربون مثال لهاي القضية حتى يقربون الفكرة للطالب. المثال شنو؟ شايفين ذول اللي يرسمون لوحات الآن، ورسام مثلا يرسم لوحة، نفترض في مخيلته في ذهنه صورة لإنسان أو صورة لجبرائيل، افترضوا صورة لجبرائيل. شايفين ذول شلون يرسمون جبرائيل؟ جناحات بيض ووجه جميل كأنما وجه امرأة وشي وكذا. هذه الصورة، التفتوا، هذه الصورة إذا رسمها على لوحة أخرجها إلى الخارج، التفتوا، هذه الصورة كانت مخلوق من مخلوقاته أم لا قبل خروجه إلى الخارج؟ لأن نتحدث كصورة كونها في ذهنه وبعد ذلك رسمها على لوحة، خلقها في ذهنه أم لا؟ يعني تصورها في ذهنه، كونها في ذهنه أم لا كونها؟ خب عندما كونها تكوينه لها فعل لها وعلم بها أم لا؟ يقينا أنه في نفس الوقت الذي تكون فيه الصورة خلقا له فعلا له فهي علم له. أنت الآن تتخيل لك إنسان إلى 10 رؤوس أو 20 إيد أو جسمه ما شاء الله فد 100 متر مثلا، زين، هذا أنت هاي الصورة خلقتها بذهنك أم لا؟ مو يقولون النفس خلاقة، الحكماء يقولون النفس خلاقة عندك قوة متخيلة، هاي القوة المتخيلة بإمكانها أن تصنع صورة خيالية ما إلها واقع. خب وقت اللي صنعت هاي الصورة بذهنك، الآن كل واحد بينا بالله خلي يرسم صورة بذهنه، خلي يرسم صورة بذهنه لإنسان عنده 10 رؤوس و20 إيد، طوله 100 متر، ضخم. رسمنا الصورة الآن، كل احنا انتوا اللي تسمعونه انا رسمنا هاي الصورة، خلقناها يعني كوناها. خب نعلم بها ام لا نعلم؟ نفس خلقنا لها هو شنو؟ علمنا بها. مو انه خلقناها وكملناها بعدين جينا علمنا بها، فكرة واضحة؟ نفس الخلق هو عين العلم، هذا معنى العلم الفعلي. العلم الفعلي يعني خلقه وفعله علمه تبارك وتعالى. وبعبارة أخرى إخواني، إذا كان الله حكيما عالما قبل الإيجاد، ها، عالما كذا، كيف يمكن أن يصدر منه فعل لا يعلم به؟ كيف أنتم عقولكم شلون تقبل يوم اللي نفيت علم الله بمخلوقاته عند وبعد الإيجاد؟ كيف تعقلتم ذلك أن يصدر من الله فعل لا يعلم به؟ كيف يمكن للإنسان، هذا الإنسان البسيط أنا وأنتوا إخواني، كيف ممكن أن نخلق صورة في أذهاننا ونوجدها في عالم الوجود الذهني ونحن لا نعلم بها؟ ممكن يعني أنت تتصور هذا ممكن؟ ما ممكن، ما ممكن. لذلك لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لذلك نحن نقول كمشهور، ها كمشهور يعني مشهور العلماء، مشهور علماء الكلام، أن علم الله بمخلوقاته بعد الإيجاد شنو يمثل؟ علم حضوري لو حصولي. طبعا من الفلاسفة من قال أنه علم حصولي مثل الإشراقيين مثلا، بس مو يم هاي التفاصيل الآن. أنا قلت النظرية هذه والموضوع هذا كل اللي نتحدث به فيه مباحث كثيرة جدا، لكن لا نريد أن نبحثها، لأنه هذا يستلزم من عندنا تقريبا ما لا يقل عن 15-20 محاضرة، وإحنا نريد نلملم الموضوع. قلت اللي يقول نطلع بفكرة إجمالية عن الموضوع، الموضوع عفوا استعدادا لدراسات أعلى، لكتب أعلى، لمراحل أعلى من الدراسة، حتى من نوصلها نعرف عن شنو يتحدثون. من أطب أخذ فلسفة نهاية حكمة مثلا، أو أخذ أسفار، أو مثلا أخذ حكمة متعالية، أو مثلا أطب أخذ تجريد اللي هو مزيج بين الفلسفة والكلام. أنا أعرف عن شنو يتحدثون، أعرف عن شنو يتحدثون. العلماء، مشهور العلماء، يقولون أن علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بهذا الكون علم حضوري لو حصولي. حضوري شنو معنى حضوري إخواني؟ حضور المعلوم عند العالم، أو فقل حضور المدرك عند المدرك، لا مشاحة، المعنى واحد. حضور نفس المعلوم عند العالم، زين، هذا الحضور، حضور نفس المعلوم عند العالم، من اللي حضر عند العالم؟ العالم نفسه حضره، لأنه هو خالقه. شلون أنت من كونت قبل شوية الصورة بذهنك؟ أنت خلقتها، هاي علمك بالصورة، علم حصولي لو حضوري. الصورة اللي رسمتها بذهنك إخواني، الصورة اللي رسمناها قبل شوية، علمنا بها حضوري لو حصولي. حضوري نفس الصورة حاضرة عندنا، نفس الصورة اللي كونها حاضر، مو صورة الصورة. يعني نفس هذا المخلوق أبو عشر روس كان وين موجود؟ في عالم الوجود الذهني، وإن كان هو بالخارج ما إلى وجود. هذا المخلوق اللي موجود بذهنك حاضر بنفسه، من اللي حضره؟ أنت، أنت اللي خلقت هاي الصورة، أنت أحضرتها، يعني خلقتها يعني أحضرتها. بالتالي حضور الصورة عندك هو شنو؟ حضور هاي الصورة بذهنك، حضور عيني لو لا حضور عيني، يعني شنو؟ يعني علم حضوري. فشلون نقدر نجي نقول أنت بنفس الوقت اللي خلقت هاي الصورة بذهنك لا تعلم بها؟ ممكن بعد ننكر علمك بهذه الصورة؟ مستحيل. كذلك الحال إخواني، علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد يعني خلقها وإحضارها عند الله سبحانه وتعالى، كما أنك تخلق هذه الصورة بنفسك، أنت بنفسك خلقتها، ما حد جابها وخلاها، يعني أنت ما أخذتها من الخارج، أنت كونتها، أنت أنشأت هاي الصورة، أنت خلقت هاي الصورة بذهنك، يعني أنت أحضرتها وجعلتها معلومة عندك بالعلم الحضوري. كذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، بمعنى شنو؟ أحضر هذا الكون عند ذاته المقدسة، وأصبح شنو؟ أنت عندك صارت هاي الصورة موجودة في عالم الوجود الذهني، احنا نقول لا، صارت حاضرة عند الذات الإلهية، حاضرة عند الله عز وجل، أحضرها عند ذاته تبارك وتعالى. لذلك يسمون علم فعلي، علم فعلي بمعنى إحضار المعلوم عند العالم، إحضاره بعينه لا بصورته، ها، حتى يصير حضوري. إذا صار بصورتي صار علم حصولي. خب، إحضار المعلومة عند العالم يعني إيجاد المعلومة عند العالم، يعني خلق المعلومة عند العالم، يحضر بنفسه ما كان موجود بالعالم الخارجي، الله أوجده بالعالم الخارجي، أحضره في العالم الخارجي، فصار حاضرا عند الله عز وجل. هاي أحضره، أوجده، أحضره شنو يعني؟ يعني علم به، لأنه أحضره يعني حاضر بذاته، يعني علم حضوري. هاي ما قدروا يفهموها، لذلك أنكروا علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد، مع أن علمه بها ليس من مقام الذات، بل هو من فعل الذات، من مقام الفعل. إحضار المعلوم يعني خلق وإيجاد المعلوم، نفس خلقه هو حضور، هو حضور يعني هو علم حضوري. هو شنو العلم الحضوري؟ حضور المعلوم عند العالم، وجود المعلوم عند العالم. أعتقد الآن صار واضح عندنا شنو معنى العلم الفعلي. مختصر مفيد، مثل ما أنت خلقت صورة بذهنك أو نفس خلقك إلها هو نفس علمك بها. ليش؟ لأنه حضورها عندك، هذا علم حضوري. حضور هذه الصورة في ذهنك علم حضوري. خب حضورها شنو يعني؟ وجودها. وجودها يعني شنو؟ يعني خلقها، إيجادها يعني. مو أنك أوجدتها وكملتها يلا بعدين علمت بها. لذلك في هذا العلم الفعلي إخواني لا واسطة بين العالم والمعلوم. بالعلم الحصولي المعلوم بالخارج زيد، وانت هنا، وتجي الصورة صورة زيد واسطة بينك وبين زيد. شوفوا، واسطة بينك وبين زيد، فيصير زيد معلوم عندك ولكن بواسطة صورته التي حصلت أو حضرت عند الذهن. مو العلم شنو أخذته بالمنطق؟ حضور صورة الشيء عند العقل، مو الشيء، صورة الشيء. إذن أنت علمت بالشيء الخارجي بواسطة الصورة، أما في العلم الحضوري ماكو واسطة، نفس المعلوم حاضر. حاضر يعني موجود. خب موجود من كيف؟ لو أنت أوجدت الآن هاي الصورة اللي في ذهنك، أنت أوجدتها لو لا؟ أنت أوجدتها، يعني أنت أحضرتها، يعني أنت علمت بها. أحضرتها يعني صارت حاضرة، صارت حاضرة يعني هذا علم حضوري. لأن العلم الحضوري حضور الشيء، حضور المعلوم عند العالم. أعتقد بات واضحا لدينا معنى كون هذا العلم علم الله بمخلوقاته بعد الإيجاد. معناه أنه علم فعلي لا علم ذاتي. يعني هذا من مقامات الفعل لا من مقام الذات. يعني هو فعل الذات لا عين الذات، لا عين الذات. إذن إخواني علم الله بمخلوقاته عند الإيجاد، حين الإيجاد، مع عملية الإيجاد وبعد الإيجاد، هو علم شنو؟ حضوري. مثل علمك أنت بالصورة، الصورة وأنت جاي تركبها بذهنك. افترضوا هذا الآن المخلوق أبو العشر رؤوس، اجيت أنت أول ما انطيته جسم، بعدين انطيته رأس واحد، رأس اثنين، رأس ثلاثة، شوف جاي تكون به. هاي عملية الإيجاد، هاي عملية الإيجاد. أنت تعلم به الآن لو لا تعلم به هذا المخلوق؟ جاي تعلم به. زين علمك به حصولي لو حضوري؟ هو بنفسه حاضر هذا المخلوق بذهنك، بنفسه هذا المخلوق بذهنك. يعني هاي الصورة اللي أنت ترسمها بذهنك بنفسها حاضرة، بنفسها شنو؟ حاضرة في ذهنك، حاضرة في ذهنك يعني معلومة عندك. فأنت تعلم بها حين إيجادها وبعد إيجادها علما حضوريا، لأنه نفس الصورة المخلوقة هي حاضرة، كذلك نفس الكائن المخلوق هو حاضر عند الله تبارك وتعالى. لذلك علمه حضوري، علمه بمخلوقاته بعد الإيجاد علم حضوري من دون توسط صورة بين العالم والمعلوم، حتى نقول أنه علم حصولي كما ذهب إليه الإشراقيون. وبعبارة أخرى يا إخوان، حتى تترسخ عندنا فكرة العلم الفعلي، الله سبحانه وتعالى كان يعلم بمخلوقاته قبل إيجادها، فخرجت من حيز العلم الذاتي إلى العلم الفعلي، إلى العلم الفعلي. أحضرها في الواقع الخارجي الله سبحانه وتعالى، فصارت حاضرة عنده تبارك وتعالى بأعيانها بعد أن كانت مجرد معلومة عنده، مجرد علم، ما إحنا ما إنا وجود وهو يعلم بنا، ما إنا وجود وهو يعلم بنا، فنحن معلومات كنا عنده تبارك وتعالى لأنه يجهل بنا. هذا انتهينا من عنده في الدروس السابقة، علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد انتهينا من عنده. أحضرنا في حيز الوجود الخارجي. أحضرنا شنو يعني؟ يعني أوجدنا، يعني خلقنا. خب خلقنا أوجدنا أحضرنا يعني شنو؟ يعني حضورنا عند الخالق، حضورنا عند الخالق يعني حضور المعلوم عند العالم. فكيف لا يعلم بمخلوقاته بعد الإيجاد؟ على عقولكم العفا. طامة كبرى إخواني هذه. إذن مخلوقاته معلومة له بنفسها، حاضرة عند خالقها وموجدها بوجودها بذواتها بأنفسها، فكيف لا يعلم بها؟ وهل أن العلم الحضوري أقوى من الحصول أم الحصول أقوى من الحضور؟ قطعا العلم الحضوري أقوى، لأن الشيء حاضر بنفسه. شوفوا الآن، أنا والطبيب أنا أحكي لتصير عنده صورة عن الألم، لكن أنا أعرف من الطبيب الآن بهذا الألم. نعم ما أعرف شنو نوعه، صحيح. يعني واحد نستجيره بالله مثلا بطنة تأذي، عنده سهال وعنده حرارة وعنده السميدري، هذا كورونا مثل ما يقولون، أو هذا مثلا مجرد فلاونزا عادية، أو هذا مثلا فيروس آخر مثلا، خلينا نقول تيفويد مثلا غيره، ما ندري. بس هو أعلم واحد بما يدور الآن في داخله، غايته هنا لا يعرف نوعه. إذن العلم الحضوري أقوى من العلم الحصولي وأرقى نوعا. أنتوا تجون تنفون علم الله سبحانه وتعالى. على كل حال، إذن المطلب الأول انتهينا من عنده، وهو معرفة نوع هذا أو حقيقة هذا العلم وماهيته. ما معنى كونه علما فعليا وأنه في مقام الفعل لا في مقام الذات؟ هذا بينا، وبينا معنى كونه علم فعلي، يعني هو عين الفعل هو عين العلم، عين الخلق هو العلم نفسه، نفس الخلق هو العلم. مثل ما أنت نفس خلقك للصورة هو علم بالصورة. ليش علم؟ لأنه إحضار للصورة في الذهن. فكذلك خلق الإنسان مثلا ها، خلق الإنسان، إيجاد الإنسان يعني إحضار الإنسان عند الخالق يعني عند العالم، إحضار المعلوم عند العالم يعني علم حضوري. يأتي المطلب الثاني، المبحث الثاني، ما هو الفرق بين هذا العلم الفعلي وبين العلم الذاتي؟ هنالك جملة من الفروق ذكروها بين العلم الذاتي والعلم الفعلي. مرادنا من العلم الذاتي إخواني في خصوص هذا البحث ها، في خصوص هذا الموضوع، طبعا العلم الذاتي شكلين، علمه بذاته وعلمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، اللي هن المحورين اللي انتهينا من عدهن. يا ترى الفرق بين العلم الذاتي بالأشياء قبل الإيجاد والعلم الفعلي بالأشياء بعد الإيجاد ما هو؟ عندنا علم ذاتي هو علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، وعندنا علم فعلي هو علمه الفعلي بالمخلوقات عند وبعد الإيجاد. فما هو الفرق بين ذاك العلم وهذا العلم؟ الجواب في الفروق التالية، وذني يحتاج الطلبة ينتبهون إلهن. بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم، وأسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بهذا اللي أنا هم استفيد من عند حالي من حالكم، ترى أنا هم طالب حالي من حالكم. أولا إخواني، الفرق الأول أن العلم الذاتي هو عين الذات، علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد هذا عين ذاته تبارك وتعالى. بينما علمه الفعلي يعني علمه بمخلوقاته عند وبعد الإيجاد هذا عين الفعل لا عين الذات، هذا فعل الذات لا عين الذات. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، إذن الآن إخواني علمه تبارك وتعالى بمخلوقاته بعد الإيجاد، بعد الإيجاد هذا هو ذات المولى، لو فعل المولى فعل المولى، خوف فعل المولى قابل أن يتغير لو مو قابل. هاي مهمة، هاي مهمة من هسه أرصدوها، هاي مهمة، لأنه بعدين يجي أن الحكماء قالوا شلون مو هاي المخلوقات تتغير، إذا يعلم بها لازم علمها هم يتغير وخليه يتغير علمه، هذا مو عين الذات حتى نقول الذات تغيرت، هذا فعل الذات. الله اليوم يرزق باكر ما يرزق، اليوم يحيي باكر يميت، اليوم يخلق باكر ما يخلق، جاي يتغير فعل الذات لو ما يتغير. إذا ما يتغير يعني الله خلق وقعد بعد ما عنده شغل وعمل، هذا قول المعتزلة، وهذا الاسم اسم المعتزلة صادق عليهم من جهتين، من جهة أنه قالوا اعتزلنا واصل بن عطاء زين، ومن جهة أنهم عزلوا الله سبحانه وتعالى عن ملكه، عزلوه عن ملكه، سموهم المفوضة. إذا نقول أن الله سبحانه وتعالى فعله لا يتغير، فعل واحد يعني فعل وانتهت خلص بعد، يعني الله كون الكون وبعد ما يقدر يغير شيء، انتهت. هذا الفرق الأول إخواني، الفرق الأول أن علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد هذا عين الذات، وعلمه بمخلوقاته عند إيجاده يعني حين أوجدها وبعد أن أوجدها هذا فعل من أفعال الذات لأنه عين الذات. مثل ما أنت خلقت الصورة بذهنك، هاي الصورة اللي خلقتها هاي هي أنت نفسك، لو مخلوق من مخلوقاتك وفعل من أفعالك، فعل من أفعالك، هاي مو نفسك الصورة اللي دا تخلقها بذهنك. هذا انتهى الفرق الأول. الفرق الثاني أن العلم الذاتي بالأشياء غير متناهي لأنه عين الذات، الذات غير متناهية يعني لا حدود لها، فعلمه لا حدود له، لا يتناهى، لا بداية له ولا نهاية له. هذا شو؟ هذا علم، علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد اللي هو علم ذاتي. بما أنه علم ذاتي عن عين الذات، الذات غير متناهية، فعلمه تبارك وتعالى غير متناهي. بينما علمه بمخلوقاته بعد الإيجاد، بعد الإيجاد يعني بعد عندما أوجدها وبعدما أوجدها، متناهي أو غير متناهي، بعد هو فعل من أفعال الذات، والفعل شبيه متناهي إلى حد ينتهي. الفعل يمكن أن يوصف بأنه متناهي، أما الذات المقدسة فلا توصف بأنها متناهي. لذلك علمه فعله مثلا لحد هنا يرزق فلان وينتهي، لحد هنا ما يرزق مثلا، متناهي الفعل، متناهي. يجي يوم من الأيام هذا الكون كله الله يطوي ويلغي كله، فعله وفعله متناهي. وعبارة أخرى إخواني، يعني لابد انقدح بذهنكم أنه من نقول فعله يعني ممكنات، الممكنات متناهية لو غير متناهية، هي شنو فعله؟ يعني مخلوقاته، خب مخلوقاته واجبات لو ممكنات، ممكنات. فعله يعني خلقه، خلقه يعني مخلوقاته، خب مخلوقاته كلها من الممكنات، من عالم الإمكان، وعالم الإمكان متناهي أم غير متناهي؟ طبعا متناهي، متناهي. إذن علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد هذا عين الذات وغير متناهي، علمه بمخلوقاته بعد الإيجاد هذا فعل من أفعال الذات، هذا إنشاء لعالم الإمكان، وعالم الإمكان شبيه عالم متناهي ينتهي. ذلك الفعل يوصف بأنه متناهي حتى وإن كان فعل الله أيضا متناهي، لأنه ممكن، ممكن من الممكنات. أفعاله يعني خلقه لي الممكنات، والممكنات متناهية. هذا انتهى الفرق الثاني. الفرق الثالث، العلم الذاتي. العلم الذاتي اللي هو علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، بما أنه عين الذات فهو ثابت وبسيط لا يقبل التغير، لأن البسيط لا يقبل التغير، ثابت وبسيط لا يقبل أي تغير، ثابت ثابت، بعد نقول ثابت لا يقبل التغير، يعني تنطبق عليه كل الصفات التي للذات. الذات ثابتة، هذا العلم ثابت لأنه عين الذات. الذات لا تتغير، هذا العلم أيضا لا يتغير لأنه عين الذات، هو نفس الذات، هو نفس الذات. بعكس العلم الفعلي اللي هو علم شنو؟ حادث. خلق الله حادث لو مو حادث؟ حادث، لم يكن هذا الكون ثم كان، يعني لم يكن مخلوقا ثم شوفوا ثم خلقه الله، خلقه يعني حدث خلقه، فهو إذن شنو؟ مو ثابت، مو ثابت، لأنه لم يكن ثم كان، ده ينتقل من العدم إلى الوجود، هذا مو ثابت. ومتغير، ده تشوفون هذا الكون في تغير مستمر. الله يتحدث عن خلق الإنسان ومراحل من التغير، لقد خلقنا الإنسان في سلالة من طين ثم جعلناه، شوفوا الفعل شلون يتغير، خلقنا سلالة من طين، الآن راح يتغير الفعل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة مضغة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يتغير من مرحلة إلى مرحلة هذا الفعل، هذا الخلق، هذا الفعل الإلهي، الخلق الإلهي مستمر التغير، مو ثابت، وهو مركب من عدة مراحل، مو بسيط، مركب عدة مراحل تطرأ على هذا الفعل الإلهي والخلق الإلهي. كل يوم شكل، كل يوم هو في شأن هذا الإنسان، كل يوم هو في شأن. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع أن للعلم الذاتي مرتبة واحدة، هي مرتبة الذات، لأنه عين الذات، عين الذات. أما العلم الفعلي فهو عين الفعل، عين الفعل. بعبارة أخرى إخواني، الذات مرتبتها يا مرتبة واجب الوجود، الذات واجبة الوجود، واجبة الوجود مرتبتها هي المرتبة الأسمى. العلم عين الذات، فمرتبته شنو؟ واجب وجود، لأنه عين الذات، مرتبة واحدة ثابتة. أما العلم الفعلي فهو عين الفعل، فإذا ثبت لدينا أن الفعل الإلهي إلى مراتب، مراتب طولية متعددة، حينئذ يثبت أن هذا العلم أيضا له مراتب. لكن هذا يتوقف على إثبات أن الفعل الإلهي متعدد المراتب، وهذا يحتاج نأخذ فلسفة وشي، يلا نمر بهاي المرحلة ونثبت هذا الشيء. لذلك ركزوا لي على الفروق الثلاثة اللي ذكرناها أول مرة. الآن عرفنا ما هو المراد بالعلم الفعلي، علمه بمخلوقاته بعد الإيجاد، وما هو الفرق بينه وبين العلم الذاتي. يأتي السؤال، ما هي أدلة أن الله سبحانه وتعالى يعلم بمخلوقاته عند وبعد الإيجاد؟ بيانه يأتي في الدروس القادمة. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.